أكثر الله من جميعكم النور، وجمعنا الله وإياكم دوما على طاعته، على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأني دائما خير ما يذكر به كتاب الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولقوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وكذلك فالسنة إذ هي وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدائما خير ما يذكر به كتاب الله عز وجل، سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوالت الآيات الدالة على ذلك. قال تعالى: وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فلنحرص على هذا، على أن تعمر مجالسنا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا في ذلك نثاب ونأمل من الخطأ، وترتفع درجاتنا. فإذا ذكرت بكتاب ربك تثاب كلما ذكرت الآية وذكرت بها، وإذا ذكرت بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم تثاب وترتفع درجاتك بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. لذلك نحرص على أن تعمر المجالس دوما بكتاب الله عز وجل وبسنة نبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وذكر بقول الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بقوله تعالى في نفس المضمون: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قوله تعالى قد أفلح أي قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم مطلوب لنا أن يرضى الله عنا وأن يورثنا الجنات، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار. قوله تعالى قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها، قد ظفر بمطلوبه ونجا من مرهوبه، قد ظفر بمرضات الله وجنته ونجا من سخطه وعذابه. من زكاها أي من زكى نفسه وطهرها من الذنوب والآثام، تعهدها وتفقد أحوالها واكتشف أمراضها وعالج نفسه وتعاهد نفسه بالإصلاح، هذا الذي يفلح، الذي يتفقد نفسه وينصف منها وينظر إلى أدوائها فيعالجها. وقد خاب خسر من أهملها، من دساها، من أخفاها وأبعدها عن الخير وأهملها وتركها بقاذوراتها ووسخها الذي فيها. فكان لزاما أن نسعى لتزكية أنفسنا، يلزمنا وحتى نحظى بالفلاح أن نتعاهد أنفسنا لإصلاحها وتقويمها وتأذي بها حتى تزكو لنا نفوسنا. وهذه التزكية تكون بالآتي: فأذكر نفسي وإياكم بأسباب بها تزكو النفس وتسلم النفس وتصفو بإذن الله. أولها كما لا يخفى عليكم أن الذي يزكي لنا نفوسنا هو الله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولقد قال تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فأول سبب أن نكثر من دعاء الله أن يزكي لنا أنفسنا، ليكن من أورادنا ما كان من ورد النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فلزاما أن نتعوذ بالله من منكرات الأخلاق، وأن نسأل الله أن يهدينا لأحسنها ولأقومها. فقد أحرص على الهداية وأحرص على إصلاح نفسي، ولكني لا أوفق لأنني لم أسأل الله التوفيق. ولذلك فخطيب الأنبياء النبي الكريم شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، أي لن أوفق إلا إذا وفقني الله. فكان لزاما أن نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا. وأعيد التذكير بحديث النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأيضا كما لا يخفى عليكم أن الأخلاق تنال، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى تنال بإذن الله بالتدرب عليها. فالحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم. فعلي أن أتدرب على مكارم الأخلاق، أتدرب كيف أكون صبورا إذا ابتليت، لا أجزع ولا أهلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فلا أجزع بل أتدرب على الصبر، أتدرب على الصبر. فالصبر ينال بإذن الله كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. أي اصبر، تدرب على الصبر، ولكنك لن تستطيع أن تناله إلا بإذن الله. فإذن اشتملت الآية الكريمة على أمرين: الأول أن نتدرب على الصبر، وأن نسأل الله أن يصبرنا. فإذا كنت على سبيل المثال صليت الفجر والنفس تواقة للنوم، والنفس محبة للنوم، ولكن كوني أتصبر حتى الشروق، أفتتح صحيفة يومي بصلاة الفجر تلك التي قال فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله يومه ذلك. قال تعالى في قرآنها: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة وتستمع إليه الملائكة. فكوني أتصبر وأذكر الله، وبعد أقول أذكار الصباح تكون لي حدا، وأتلو ما تيسر لي من كتاب ربي، ثم أمتثل قول نبيه فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، تكون حفظا لي. أفتتح صحيفة يومي بهذه الأشياء المباركة أولى بلا شك من شخص ذهب ونام وتمرغ في السرير يمنة ويسرى. فشخص تثبت له الحسنات وتنور له الصحائف وتمتلئ الصحيفة ذكرا أولى بلا شك من شخص نائم. ولا يخفى عليكم أن الصلاة خير من النوم، فدوما نقاوم ونتصبر ونأخذ لذلك عدته، فننام مبكرين ونعرض عن اللغو حتى يتسنى لنا أن نذكر الله وأن نتدبر ما نذكره حتى تزكو لنا نفوسنا. كذلك إذا ابتليت في بدني أسأل الله لنا ولكم العافية، فبدلا من أن أصيح وأتأول أبدلها بالحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأذكر مقولة الإمام الفاضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد مرض مرضا شديدا فأصبح يئن أصبح يئن، فقال له قائل: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات، فبدلا من أن يكتب في صحيفته يكتب الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هكذا الصبر بالتصبر. كذلك إذا خرجت لطلب العلم أصبر عليه وعلى تحصيله، فهو عبادة من العبادات وقربة من القربات. فكما أن الصائم يصلي أو أن الصائم يثاب والمصلي يثاب والمتصدق يثاب، فكذلك طالب العلم الذي يبتغي به وجه ربه يثاب هو الآخر. ففي تحصيلك للعلم ثواب. ولا يخفى عليكم أن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأذكر مثابرة الصالحين على ذلك، فموسى عليه السلام ولنا فيه أسوة حسنة، علم أنه ثم رجل على وجه الأرض أعلم منه، فسأل ربه السبيل إلى لقيه لما قيل له إن الخضر أعلم منك، سأل الله السبيل إلى لقائه، فقال له أو أوحى إليه ربه أنه بمجمع البحرين، فأخذ لذلك عدته وقال لفتاة: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وشمر عن ساعد الجد حتى وصل إلى بغيته كي يتعلم ويلتقي بالعلماء. وفي هذا الصبر أيضا الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه: كنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة شديدة البرد تدفي الرياح الرمال على وجهي والبرد شديد والليل مظلم والرياح شديدة، فأطرق بابه فيخرج يقول: من؟ فأقول: عبد الله بن عباس. فيقول: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ يقول: جئت أتعلم، جئت أطلب العلم. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا جلست في بيتك حتى نأتيك؟ لك حق، أنت من بيت النبوة، هلا جلست في بيتك حتى نأتيك؟ فأقول: لا، إنما يؤتى للعلم فيصبر ويصابر ويتواضع كذلك. قال: كنت ألتقي بزيد بن ثابت ذلكم العالم الجليل، ألتقي به فأخذ له بلجام دابته حتى تبرك وأتعلم منه. فيقول: يا ابن عم رسول الله، دع عنك الناقة. أقول: لا، أقول: لا، هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وطفق يتعلم منه حتى مات زيد بن ثابت، فذهب ابن عباس يودعه، ولما دفن وقف على قبره ورأى الرمال تهال على القبر فبكى قائلا: لقد دفن اليوم والله علم كثير. فلذلك ولمثابرة ابن عباس ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بلغ منزلة عالية في العلم الشرعي. بلغ منزلة عالية في العلم الشرعي حتى قال القائل: رأيت ابن عباس يفسر في موسم الحج سورة النور كأن نورا يشع من بين جبينه، ورأيت ابن عباس مقبلا في موسم الحج في موكب عظيم معه موكب في زمن معاوية، ومع معاوية موكب، موكب معاوية موكب الملوك والرؤساء الملوك، وموكب ابن عباس موكب يتعلم منه العلم، ولموكب ابن عباس أجل في القلب وأعظم قدرا في القلب، إنه فسر تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. فشهيدي أن العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والصبر بالتصبر. ولا يخفى عليكم أن الله أثنى على قوم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فمع محبتهم للنوم والنفس تهوى أن تنام، لكنهم يقاومون ويصبرون ويصابرون ويقومون لله عز وجل، يصلون صلاة الليل. فمن ثم أثنى عليهم ربهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعليكم بالتدرب على الصبر، ومن التدرب على الصبر التدرب على الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، وهذا من أشق أنواع الصبر، أن تصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. شاق عليك أن تسمع شخصا يسبك ولا تنال منه أنت قادر، ولكن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. فتدرب على الصبر تزكو فيه النفس إن شاء الله تعالى. اصبر عن الكلام، لا تتكلم كثيرا، تزكو نفسك بإذن الله. أيضا تدرب على الحلم، والحلم هو ترك المعاجلة بالعقوبة. شخص آذاك فلا تبادر بإيذائه، انتظر وانظر ما هو الأمثل. هل الأمثل أن أرد المظلمة أو الأمثل أن أعفو؟ ما هو وقت رد المظلمة؟ تمهل. فالحلم يقتضي أن تتمهل، ويقتضي أن تتريث حتى يتخذ القرار، وأنت بإذن الله مسدد وهادئ. القرارات التي تصدر في أوقات الانفعالات كثيرا ما تكون قرارات خاطئة بعيدة عن الصواب. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. تدرب على الصدق حتى تزكو لك نفسك، كن صادقا، كن صادقا. فإن النبي قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ذلك في حديث مطلعه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وابتعد عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعود لسانك على الصدق، وإن كانت ستأتيك مشقة لكن تدرب على الصدق. ما المانع إذا سئلت سؤالا وأنا لا أريد الجواب الصحيح أن أقول: عفوا أنا لا أريد، أعتذر عن الإجابة، بدلا من أن أكذب. بدلا من أن أكذب أتقوى وأتدرب على الشجاعة، قل: أنا معتذر لك عن الجواب، أحتفظ لنفسي بهذه السؤال ولا أجيب عليه. ليس بعيب أبدا أن تحتفظ لنفسك بسر، بل الذي أمامك يوقرك إذا سمعك تقول: أنا آسف، أعتذر عن الإجابة. أولى من أن تتكلم، وأولى من أن تكذب، أولى من أن تتكلم، وأولى من أن تكذب، وأولى من أن تعرض. فتدرب على صدق الحديث، تدرب على صدق اللهجة، تدرب حتى تكون صادقا في كلامك يحمدك ربك. ثم إن الخلق يحمدونك. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي تصدق في شأنه، وإن غضب عليك اليوم كان غدا سيأتي بإذن الله ويرضيه الله ويشكرك ويكافئك على صدقك. أما الذي تكذب عليه الآن بعد ذلك سيكتشف أنك كذاب، فماذا ستكون الأمور إذا اكتشف من هذا ومن ذاك أنك كذاب؟ ستكون مضحكة ومجالا لسخرية الناس منك. فتدرب على الصدق، وإن شق عليك الصدق في بعض المواقف، لكن بإذن الله أمرك إلى خير إن شاء الله تعالى. تدرب يا أخي على أن تكون كريما، تدرب على أن تكون كريما. الضيف له حق، فإذا كنت مثلا تتعشى كل يوم لحم وضيف تأتيه، ما المانع؟ كل أنت هذه الليلة فول أو جبن ويأكل الضيف لحما مثلا، أو إذا كنت تأكل مثلا بيضا وأتاك ضيف وأنت تأكل كل بطاطس يا أخي، وأسر الضيف ضيف عابر بلقمة والأمور منتهية. لكن ستكون قد امتثلت قول نبيك عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأيضا في هذا الصدد ستكون عرضت نفسك للخيرات، فإن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما أن تعبد لكون ضيف قد أتاك فأنت المحروم، ليس الضيف المحروم. الضيف سيأكل لقمته وينصرف، أنت ستبقى أنت المحروم. لا تعبد كهذا العابد الذي قيل في شأنه: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكث رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. هكذا أقوام، أحيانا يأتيك ضيف شخص وأنت طبق طبيخ كويس، فتتنكد لكون هذا الضيف قد أتاك ويحرقك بزعمك، ستقدم له طعاما، والمرة تأكل في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة من هذا الطعام الجيد. فإذا قال لك: إني صائم، صدرك ينشرح. هل هذا شأن البخلاء الكرماء أم أنه شأن البخلاء؟ كلها منتهي. أنت ممكن تكون ماشي معك شاري كوب باثنين جنيه أو ثلاث جنيهات يقع منك ويكسر. ابنك ممكن مأتي سيارة تضربه، زجاجة تأتي في رجله، فتنفق أموالا عند الأطباء بجزء يسير منها كنت أكرمت الضيف الذي أتاك ورب يعافيك، أو أكرمت السائل الذي مر بك والله يخلف عليك. فتدرب على أن تكون كريما، تدرب على أن تكون كريما. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يتمزح بكونه كريم. ورسولك يقول عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل. وبعدين تجمع المال أحيانا حتى من الناس، من يبخل على أولاده، ابخل على أولادك، وماذا بعد ذلك؟ أنت تجمع المال، تجمع المال وتتعب. ابنك يقول: يا أبي أريد أي شيء، اعطيني يا أبي بكيلو مانجا يا أبي، وأنت ممسك، وبعد ذلك تموت. يا أخي ستسعد ابنك في حياتك. يقول: رحمة الله عليه كان كريما يدعو لك، أما أنك تدخر له فهو يدعو عليك، وكن كان بخيلا والمال قد أتاه. فالمال في يدك الآن، المال الآن في يدك، فأكرم به أولادك، أكرم به أهل الاستحقاق، أكرم به قراباتك، وأنت مثاب إن شاء الله. فتدرب يا أخي على الكرم، تدرب على الكرم تسمو ترتفع درجتك. وهكذا سائر الأخلاق يتدرب عليها. تدرب يا أخي على أن تكون شجاعا، لا تكن جبانا في كل يوم منك جبان، احكن جريئا مرة، تجرأ واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. تكلم بكلمة الحق والله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيسلمك. شجاعة مقرونة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. إخواني، مكارم الأخلاق مع دعاء الله، التدرب على كريم الأخلاق مع سؤال الله إياه، ذلك من أسباب زكاة النفوس. ومن أسباب زكاتها أن تقرأ قصص الصالحين، نفسك تسمو، نفسك تزكو، تتسمع لأخبار أو تسمع وتقرأ أخبار الصالحين تتأسى بهم، تعرف أخلاقهم وتقارن أخلاقهم بأخلاقك. انظر أين أنت منهم. اقرأ قصة موسى عليه السلام، اقرأ قصة عيسى عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام. ترد تواضعا ترى نفسك أولا متكبرا، ترى يوسف ويقول أنا يوسف بكل تواضع، ما قال أنا العزيز يوسف كما يقول بعض إخوانكم. نقول له من أدخل؟ أنا الدكتور فلان. يا أخي قف شوية، تقل شوية، لا تتعالى، هذا التعالي على إخوانك تواضع يرفعك الله، لكن بتفخيم الفم وتضخيم الفم الدكتور فلان. يا كلنا متقين إذا كان على سبيل التعريف في محله، لكن أن يمتلئ فمك بهذا التفاخر كن متواضعا. لست بسليمان الذي سخرت له الجن والإنس والطير والرياح وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كان الأدب يا أخي، تأدب بأدبهم. انظر رسالة رسولك محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ترث تأدبا ترث أدبا، أدب التواضع. إذا قرأت قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عز كرم. أقول مذكرا وحاشاكم، حاشاكم من هذا، أنا في بعض البلاد حاشاكم، أقول حاشاكم. أتاني واحد من الإخوة بكم شيء، كان شيء ثقيلا ولم يكن عليه سكر، فالمهم والله المحاضرة شغلت، فأتاني بكوب ينسون ظنيا من الشاي، فإذا برسالة تأتيني من أحد الجالسين شاي وينسون في آن واحد، أنا تتق الله يعني. فيقول من الكرم، كان كرما لأتيت بلبني. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الحاصل لا تذهب تأتي اللبن، لا تفكر. الشاهد من ذلك أن التدرب على مكارم الأخلاق وقراءة قصص النبيين في هذا الباب، قراءة قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب. إذا قرأت قال يوسف، قال نوح، قال موسى، تدبر، لأنه كلام من وحي، فكل كلمة يتكلم بها فيها نفع وفيها بركة. إذا تأملتها وتدبرتها تجد فيها نفع. مثلا كلمة يوسف، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان، إن نراك من المحسنين. فبماذا يجيب؟ قال أنا أتفكر في كلمة يوسف لأنه نبي أمرنا بالاقتداء به، معاذ الله، نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني لا نأخذ هذا بجريرة ذاك. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ فلماذا أقتل شخصا بجريرة شخص آخر؟ أين أذهب من الله؟ كيف أفر من الله؟ والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فيوسف يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. فأتدبر كل كلمة قالها نبي، فكلام الأنبياء وحي من الله، ولو سمت يختلف عن سمت غيرهم. لذلك لما ذكر الحسن البصري، ذكر عند علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، فقال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين في شأن الحسن البصري، هذا الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، يشبه كلام الأنبياء. الشاهد اقرأ قصص النبيين تزكو نفسك، لك بالبعد عنها القلب يقسو. فاقرأ قصص النبيين بإذن الله يزكو لك نفسك. وأعرض عن الفضول، أعرض عن الفضول. ما الفضول؟ الفضول الزائد من كل شيء. الكلام لا تتكلم كثير على قدر الحاجة، الأكل لا تأكل كثيرا، تأكل كثيرا انتفخت البطن، جئت تنام أنت عارف تنام، انتفخت البطن جاءتك الأمراض، انتفخت البطن قل التفكير أصبت بالوخم. فاقتصد، كل أكلا معتدلا، لا تملأ بطنك كل يوم ثاني يوم عندك كرش ضخم. كل اقتصد في الأكل، اقتصد في الشرب، اقتصد في المطعم، اقتصد في المشرب، اترك الزائد. كذلك كما سلف، اقتصد في النوم، خذ حاجتك ولا تكثر من النوم. كذلك كن متزنا. حتى قال العلماء اقتصد في الجماع، لا يكن كثيرا مضيعا لكل أوقاتك، ولا يكن قليلا مسبب لك الوقوع في الفتنة. كن متوسطا في كل أمورك، حتى في مخالطة الناس لا تخالط كل أحد ولا تجالس كل أحد، خالط من في مخالطته نفسه لك أو له. قد أخالط أقواما أنا لن أنتفع منهم، لكن بإذن الله سأنفعهم وأستفيد أيضا ثوابا من الله عز وجل. فالاختلاط يكون بقدر الحاجة. أما إذا رأيت الذين أمامي يخوضون في القيل والقال، فقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن معاني لا يشهدون لا يحضرون، ومن معاني الزور الميل عن الحق إلى الباطل وعن النافع إلى غير النافع، فلا يشهدون مجالس الباطل. أحد المعاني الصحيحة أيضا في تفسير الآية الكريمة. من أسباب تزكية النفوس أن تصادق الصالحين وأن تجالس الصالحين. فإذا جلست أخي وأنا غافل عن الذكر ورأيته يذكر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أستحي على نفسي بدل من أن ألغو أخي جالس يذكر الله فأتعلم منه الذكر. إذا جاءني يوم قال تعالى: تعالى أريد نزل مشوار، إلى أين؟ قال: يا أخي جارنا مريض وله علينا حق، ما زرناه ما زرناه، تعال نزور هذا الرجل. يذكرني بزيارة المرضى، عيادة المرضى، لي فيها ثواب لي فيها أجر. قلت: تعالى فلان مات نشهد الجنازة، مشيت معه نشهد الجنازة، مر بي أبيه، إذا به يقابل أباه ويوقر أباه، أتحي على نفسي لكوني لا أوقر أبي، فأرجع إلى توقير أبي وإلى توقير أمي. فالصديق الصالح يذكرني بالله إذا غفلت، دوما على لسانه ذكر الله عز وجل. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يطيبك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فاحرص على أصدقاء الصلاة وحتى تزكو لك نفسك ويرق لك قلبك. أكثر من زيارة القبور وحدك، أكثر من قيام الليل بعيدا عن أعين الناس، حتى تقوى ملكة الإخلاص عندك، حتى تقوى عندك ملكة الإخلاص. ليس كل عمل تعمله تسمع به، لا، اجعل لنفسك بينك وبين ربك شيء من العمل هو الذي يعلمه. قم أنت من الليل بعيدا عن زوجتك كما كان الرسول يفعل، ينام معها حتى ظن أنها نامت، فإذا ظن قام متسللا يصلي. افتقدته ذات يوم، ظنت أنه ذهب لبعض النساء، فأخذت ذهبت بها المذاهب، فقامت تحسس وتجري، إذا بها تمس رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.